قال الشيخ رحمه الله: باب الإمام، باب بعث الإمام. قال: بعث الإمام بعض أصحابه للقضاء والدعوة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. قال: اذهب، فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. قال الإمام: يتخذ له مترجما أمينا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية، إنها تأتيني كتب. قال: قلت: لا. قال: فتعلمها. فتعلمتها في 17 يوما. في 17 يوما. هذا حديث صحيح. وقد أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه. فقال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتعلمت كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمه فلم يمر إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. عندكم تعلمت له كتاب يهود. وأخرجه الترمذي. فقال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن خارجة بن زيد به فزاد فيه الأعرج: وسليمان بن داود الطيالسي وعبد الرحمن هو ابن أبي الزناد. ثم قال الإمام أحمد بعد: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة مقدمها مقدمه المدينة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة المدينة، فذكر نحوه. وليس معنى هذا الحديث أن نشغل أبناء المسلمين بتعليم اللغة الإنجليزية، أو غيرها من اللغات الأعجمية التي شغلت شباب المسلمين، عن حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صرفهم عن دينهم، بل صرفتهم عن دينهم، وإنه لمخطط استعماري للفكر. ثم البلاد، نسأل الله العظيم أن يلهم المسلمين رشدهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. الباب الأول قبل هذا، حديث علي رضي الله عنه، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، أي إلى جهة نجران، ومن المعلوم أن المبعوث إلى البلد يقيم فيهم شرع الله، فيقضي بينهم ويقيم الحدود ويعلم العقيدة الصحيحة وسائر ما يحتاجون إليه من شؤون دينهم. وعلى ذلك كان الشأن أن من بعث إلى بلد يقيم فيهم دين الله، وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من أنكر خبر الآحاد، سواء أنكره إنكارا مطلقا أو أنكره في العقيدة فحسب كما يزعمون، فإنهم لا يخرجون عن معتقد المعتزلة على أي حال، سواء أنكروه إنكارا مطلقا أو أنكروه في العقيدة. الفائدة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يعلم الناس دينهم، وأهل نجران كان فيهم نصارى، فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان لا يبعث إلى البلد إلا من كان له قدرة على إقامة الدين في ذلك البلد، وعلي رضي الله عنه ذروة في العلم. الأمر الثالث أن من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أنا ما سأذهب، إذا قال له اذهب إلى مكان كذا علم الناس دينهم أقم فيهم شرع الله يذهب. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، كذلك فيها أن كبار السن لهم رأي قوي، فلهذا تهيب علي رضي الله عنه عن أن يقضي بينهم وهم ذو رأي، فربما كان عندهم من حل القضايا الشيء العظيم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، ثم دعا له بالتثبيت وهداية القلب. فمن توفر فيه تثبيت اللسان بحيث ثبت الله لسانه على الحق وهذا قلبه بحيث صار قلبه ثابتا قويا لإقامة الحق، فهو جدير وأهل إلى أن يقضي بين الناس، سواء كان هناك من هو أكبر منه أو لم يكن. فمصدر الخير والنطق الحسن ومصدر إقامة دين الله ثبات اللسان والقلب. فإذا تكلم الإنسان بكلام مسدد وثبت عليه بقلبه ثباتا حسنا فهذا الذي ينفع الله به والذي لا مزيد عليه في القضاء والشؤون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بذلك، أن يثبت الله لسانه ويهدي قلبه. فهذا الدعاء يعتبر من الأدعية العظيمة، تثبيت اللسان وهداية القلب، تثبيت اللسان والقلب، سواء كان للخطيب أو للقاضي أو للداعي أو للمصلح أو للحاكم أو لسائر الناس. كلام لا سداد فيه ولا تثبيت فيه كلام يضر صاحبه والناس. قلب لا يثبت على الحق قلب يتزحزح عن الصواب ويضعف عن الهدى. فمن توفر فيه ثبات اللسان في الأقوال والأفعال فهو أهل للقضاء، وهداية القلب صالح قلبه مهدى على الصواب لسانه ثابت على السداد، هذا أهل للقضاء. الباب الذي يليه فيه حديث زيد بن ثابت وقصته التي هي سبب تعلمه للغة السريانية لغة يهود. امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يغنيك عن حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فذاك حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. فتعلم بعض القوم لغة من اللغات لمعرفة ما يتخاطبون به مع غيرهم وقراءة الكتب الواردة، وفي هذه الأزمنة أيضا لمعرفة الأسلحة والطيارات والسيارات وغير ذلك، أمر مهم لا بد منه. إلا أنهم استرسلوا في هذا الجانب، فقل أن تجد بيتا إلا وقد شغلوا بعضهم بها إن لم يكن كلهم. هذا غلط، هذه مضيعة، هذه لغة شغلت الشباب وشغلت المسلمين عن اللغة العربية وأن تعلم دين الله. وكل علم يزاحم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام، هكذا يقول أهل العلم، يزاحمه أن يبعده عن تعلم الحق فهو حرام. وعلى هذا فإذا انشغل المسلمون عن اللغة العربية وأن تعلم دين الله إلى هذه اللغة التي هي لغة في الحقيقة لغة الإنجليز، فإن هذا نذير شر. وكل ما كان الإنسان إلى لغتك أقرب كان إليك أحب، وكل ما كان إلى وصفك وإلى طبائعك أقرب كان كذلك. فلهذا كما يقولون من جالس جانس، الذي يتكلم إنجليزي والذي ما يتكلم لو وجد هذا متكلم إنجليزي ينس إليه ويذهب يتكلم معه، يأنس إليه في لباسه في أقواله في أفعاله حتى في لونه، حتى كونه من ذلك البلد، من بلد كذا وكذا وهو من بلد كذا وكذا، ربما حصل الأنس لهذا المعنى. فلما كان الأمر كذلك كان تعلم الإنجليزية بهذا الاندفاع من تقليد الكافرين، من وسائل تقليد الكافرين وذريعة محبتهم وذريعة انبهار بأفعالهم وأقوالهم. فيكفي. الذي قد حصل أن يكون مثلا هناك في الدوائر من يحسن تلك اللغة ولو واحد، دائرة الشرطة فيها من يحسن ولو واحد، دائرة المحكمة فيها من يحسن ولو واحد، وأمثال هذا من الأمناء، ما داموا يحتاجون إلى مثل ذلك لا مانع. أما هذا ملأوا حتى الهواتف بهذه اللغات البطالة، انقلبت الشعوب كلها، يعني جعلوا اللغة العربية فرعا وتلك هي الأصل في كثير من الأماكن، جعلوا اللغة العربية عبارة عن فرع واللغة الإنجليزية أصلوها. فيه بركة من الله عز وجل لزيد بن ثابت. الآن كم سيتعلم ذلك الذي يتعلم الإنجليزية؟ يحتاج إلى سنين، ترم بعد ترم بعد ترم، وإلا ذهب من بلاده إلى بلاد الكفار إلى عائلة كافرة يجلس في وسطها من أجل يصبح ويمسي فيأخذها سليقة منهم في أوساطهم، ولا يخرج إلا وقد سلبت عربيته وسلب دينه. بين البنات النصرانيات يتعلم الإنجليزية، هذا سبيل التنصير، مادة من مواده عندهم لتعليم الإنجليزية، تنصير بجانبها، وإذا بالإنجليزية صارت ذريعة للتنصر، وكثير من الناس انحرف عن دينه عن هذه الفيز وما يسمونها بالمنحات. زيد بن ثابت تعلمها في 17 يوم، نصف شهر، حذقها، كان شابا ذكيا رضوان الله عليه، وهو ذروة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب كثير ذكرهم القيم، ثم نص أن ذروتهم وأن أخصهم في كتابة رسول الله كتابة الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت. لهذا اتخاذ الأذكياء معينين في جوانب من الجوانب أمر مهم، كل في موضعه، الكاتب في موضعه، والقارئ في موضعه، والواعظ في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معنيا بالرسائل، كان يكتب للناس من الكفار وغير الكفار، وكان يكتب له، وله كتابات كثيرة إلى المشركين من الأعاجم وغيرهم، وهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكان يتخذ كاتبا فيكتب له لمن أراد أن يكتب له، ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاتب، وذاك عبارة عن منفذ لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسنها.
تفضل، وفقكم الله.